السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا أن كنا من أهل صلاة الفجر في جماعة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنا لنرجو أن نكون في ذمة الله سبحانه وتعالى. ثم يسر لنا أن نجتمع في هذا المجلس نرجو فضل ربنا سبحانه وتعالى، نرجو ربنا أن ينعم علينا بما أعده من فضل عظيم لمن قام هذا المقام الكريم، أن ينعم علينا بما أعده من فضل لمن طلب العلم مطلقا، وفي المسجد على وجه الخصوص، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه أخص. ونحن في هذا الدرس نجتمع على تقرير حق ربنا سبحانه وتعالى، على تقرير التوحيد، حيث نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي، المتوفى سنة 845 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلب من الإبن ثامر وفقه الله عز وجل والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى كلمة الإلهية.
هذا تقدم شرحه وتقدم بيانه وتفصيله. نعم.
فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم، لما قرر المصنف رحمه الله عز وجل توحيد الألوهية وبين بيانا شافيا كافيا أن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس ليوحدوه، وإنما بعث الرسل بتوحيده، فدين الرسل الذي هو واحد اتفقت عليه كلمتهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وبين أن التوحيد يكون بالاعتقاد والقصد والإرادة والقول والعمل بيقين، وأن الشرك الذي يقابله قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقصد والإرادة وقد يكون بالأقوال وقد يكون بالأعمال وقد يكون بالشك. أورد أسئلة ثلاثة يوردها المناوئون للتوحيد المعترضون على حكم الله عز وجل بأهوائهم، وتضمنت هذه الأسئلة شبهة المشركين بالله عز وجل الذين يقرون بوجوده سبحانه وتعالى، وتشغيب المشركين بالله عز وجل على الموحدين. هذه الأسئلة الثلاثة، أولها أن المشرك الذي يتقرب إلى بعض المخلوقين إنما يقصد تعظيم الله، لأنه يرى أن الله أن الرب أعظم من أن يتقرب إليه بنفسه، بل يجعل بينه وبين ربه وسائط ووسائل توصله إلى ربه سبحانه وتعالى، فكيف كان هذا شركا وكان موجبا للمباينة بين أهل الإيمان وأهل هذا الفعل وموجبا لمقاتلة هؤلاء المشركين؟ والسؤال الثاني، هل قبح الشرك ثابت بالعقل والشرع فيكون قبيحا دائما، أم أنه جائز عقلا وإنما ثبت قبحه بالشرع فيحتمل أن يكون جائزا في ملة محرما في ملة؟ والسؤال الثالث، لماذا كان الشرك مع ما وصفناه في السؤال الأول الذنب الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل؟ هكذا يورد المعترضون على التوحيد المعترضون على حكم الله عز وجل بأهوائهم. وأما السؤال الأول وهو أن هؤلاء الذين يتقربون إلى بعض المخلوقات إنما يقصدون تعظيم الله ويرون أن الله أعظم من أن يتقرب إليه هؤلاء الناس بأنفسهم، هذا السؤال في الحقيقة تضمن الشبهة الكبرى التي يوردها المشركون المقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، وهي أنهم يقولون إنما نتقرب لهؤلاء المخلوقين الذين لهم فضل وجاه عند الله ليقربونا إلى الله. فكيف تقولون إنا مشركون بذلك؟ وتضمن تشغيب أهل الشرك على أهل التوحيد، وأنكم يا أهل التوحيد تصفون من يعظمون الله ويوحدون الله بأنهم مشركون. وسيأتي الجواب عن هذا السؤال بالتفصيل إن شاء الله في كلام المصنف ونعلق عليه، لكن نقول هنا إن لا نسلم لكم أن المشرك إنما يعظم الله ولا يعبد المخلوق، وإنما يتقرب إلى المخلوقين ذوي الفضل والجاه ليقربوه إلى الله سبحانه وتعالى من باب اتخاذ الوسيلة، وإلا فالمقصود تعظيم الله. لا نسلم لكم ذلك. لما؟ لأن هذا هو صنيع المشركين الذين حكم الله عليهم بالشرك والخلود في النار، وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، هذا الذي أمر الله به، وهذا هو حق الله أن يكون الدين خالصا لله عز وجل. قال الله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فدل هذا على أن هذا الصنيع إنما هو من باب اتخاذ الأولياء من دون الله، وهذا هو الشرك، وهم في فعلهم هذا إنما يزعمون أنهم إنما يتقربون بهم إلى الله. فبين الله عز وجل أن هذا ينافي كون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى، وحكم عليهم بالشرك والخلود في النار. فكيف يقال إن هؤلاء يعظمون الله؟ لأنهم إنما يتخذون الخلق وسائط إلى الله. وأين تعظيم الله في جعل بعض ما لله لمخلوقات الله؟ أين التعظيم؟ أن تجعل شيئا مما هو خالص لله عز وجل لبعض مخلوقاته. والحق أن الذي يفعل ذلك لا يريد تعظيم الله، وإنما يريد تعظيم المخلوق بإعطائه بعض ما لله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت كلام من يقعون في الإشراك وجدت هذا جليا بينا. ألا ترى ما في البردة مما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من خالص حق الله سبحانه وتعالى، عندما يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، أو وإلا فقل يا زلة القدم، أو كما قال. مرة قال لي أحدهم: إن البردة ليس فيها شرك، وإنما هي تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لو أنك وضعت بدلا من قولك يا أكرم الخلق يا خالق الخلق، هل يستقيم المعنى أم يكون في الكلام خلل وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ فقال: بل يستقيم المعنى ويكون المعنى صحيحا والكلام مستقيما. قلت: إذن أجبت عن نفسك، فإنك جعلت ما لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنكم أردتم تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه الذي نهى عنه، وسلبتم ربكم حقه سبحانه وتعالى. وأين تعظيم الله في اعتقاد أن بعض المخلوقين يشاركونه في التدبير والتأثير؟ وأين تعظيم الله في إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى وإحسان الظن ببعض المخلوقين؟ أين تعظيم الله في اعتقاد أن الإنسان إذا دعا المخلوق فذاك خير له من أن يدعو الله الخالق سبحانه وتعالى؟ وأين تعظيم الله في كون الإنسان إذا أصابه الأمر الجلل لا يخطر في قلبه الله سبحانه وتعالى، وإنما يخطر في قلبه ويرد على قلبه ذلك المخلوق يدعوه ويلتجئ إليه؟ ثم إن المشرك يتقرب إلى الأموات ويجعلهم سببا، والشرع لم يدل على ذلك بل دل على ضده، بل أبطل كونهم أسبابا وهم في قبورهم لا يدرون ما يحدث في دنيا الناس، كما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال له يوم القيامة: فإنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإنك لا تدري ما أحدث بعدك. الأموات في قبورهم لا يعلمون ما يقع في الناس، وهذا يبطل كونهم سببا. وأين تعظيم الله في فعل أمر لم يأذن به بل نهى عنه نهيا شديدا وحرمه تحريما أكيدا؟ وأين تعظيم الله في فعل ضد ما خلق الله الناس لأجله وبعث الرسل به؟ وأين تعظيم الله في رد كلامه سبحانه وتعالى حيث قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ وأين تعظيم الله سبحانه في تعطيله عن قربه وسمعه الأصوات وإجابته الدعاء؟ أين تعظيم الله في اعتقاد أنه يحتاج لمن يوصل إليه حاجة خلقه ويبصره بها ويعلمه بها ويحثه على إعطائها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما السؤال الثاني وهو: هل الشرك قبيح بالعقل والشرع أو قبيح بالشرع؟ وقد عرفنا لما يريدون هذا السؤال، والجواب أن الشرك بلا شك قبيح عقلا، قبيح طبعا، قبيح فطرة، قبيح شرعا، وكيف لا يكون كذلك وهو عبادة للمخلوق وترك لتوحيد الخالق. هو أعظم الظلم، إن الظلم كله قبيح شرعا وقبيح طبعا، فطبع الإنسان يحب العدل ويستقبح الظلم، وقبيح فطرة، فأصحاب الفطر السليمة يستقبحون الظلم، وقبيح شرعا، فإن الشرع حرم الظلم تحريما عظيما، فكيف بأعظم الظلم؟ كيف بأشد الظلم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن العقول السليمة تأبى الشرك وتستقبحه، وأن الفطر السليمة تأبى الشرك وتستقبحه، وأن ذا الطبع السليم يأبى الشرك ويستقبحه، وأن الشرع بين قبحه ونهى عنه نهيا أكيدا. وأما السؤال الثالث فجوابه معلوم مما تقدم، وهو أن الشرك جحد لحق الله سبحانه وتعالى، وفعل لما يضاد ما خلق الإنسان من أجله، وما اتفقت عليه كلمة الرسل عليهم السلام، فكان أقبح الذنوب وأعظم الذنوب، فكان حقيقا بأن لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ولم يكن صاحبه أهلا لأن يكون من أهل الجنة، بل هو أهل لأن يكون من أهل النار. نقدم هذا الجواب، والمصنف رحمه الله عز وجل سيجيب عن هذه الأسئلة إجابة بديعة، ونعلق على ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلنا الشرك شركان.
انتبه، المصنف رحمه الله قدم وقسم وأجاب، فبدأ الجواب بمقدمة، من فهمها سهل عليه أن يعرف جواب هذه الأسئلة، وضمن هذه المقدمة تقسيما بديعا عظيما مبنيا على الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. وذلك يا إخوة أن التوحيد يقوم على الإثبات ونفي المماثلة، التوحيد يقوم على إثبات وجود الله وعلى إثبات الكمالات الواردة في الكتاب والسنة لله، وعلى إثبات استحقاق الله الانفراد بالعبودية، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وعلى نفي مماثلة الله لخلقه ومماثلة مخلوق لخالقه. هذا الذي يقوم عليه التوحيد. وبالتالي فالتوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وفي ذلك إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإثبات أسماء الله وصفاته التي فيها الكمالات اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، وهو الكامل كمالا مطلقا سبحانه وتعالى، وإثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى. وتوحيد العبودية الذي يكون فيه عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. والشرك يضاد التوحيد، فالشرك يقوم على النفي والتمثيل، فيقوم على نفي وجود الله سبحانه وتعالى، ويقوم على نفي كمالات الله سبحانه وتعالى، ويقوم على نفي استحقاق الله للانفراد بالعبودية قولا أو عملا. هذا النفي قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، ويقوم على تمثيل الله بخلقه، وعلى جعل بعض المخلوقين مثل الله سبحانه وتعالى. إذا فهمت هذا تفهم كلام المصنف رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلنا الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله،
أي شرك في المعرفة والإثبات، يتعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات، وبعبارة أخرى يتعلق بأفعال الله وبأسمائه وصفاته، فهو يضاد توحيد الربوبية ويضاد توحيد الأسماء والصفات. نعم.
قال: وشرك في عبادته ومعاملته،
أي شرك في العبادة يتعلق بالألوهية، أي بإفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم.
قال: وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته،
أي أنه قد يقر المخلوق، قد يقر بأسماء الله وصفاته ولا يشرك فيها، وقد يقر بربوبية الله ولا يشرك فيها، لكنه يشرك في العبادة فيكون مشركا. وسيأتي إن شاء الله وتقدم معنا أيضا أن المشرك في الألوهية لا بد من أن يكون مشركا في الربوبية، أو أن يكون عنده نقص في إثبات الربوبية، في إثبات الربوبية، وقد تقدم بيان هذا وتفصيله ويأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
أما الشرك الثاني وهو الشرك في الألوهية، فمن أول الكتاب والمصنف يقرره تقريرا بديعا، ثم إنه سيعود إليه في بعض تفاصيل العبادة فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الشرك الأول فهو نوعان.
الشرك الأول الذي هو متعلق بالمعرفة والإثبات هو نوعان. نعم.
أحدهما شرك التعطيل.
أحدهما شرك التعطيل، انتبهوا يا إخوة، التعطيل هو النفي والإنكار، التعطيل هو النفي والإنكار، وأقبحه نفي وجود الله سبحانه وتعالى، ومنه نفي انفراد الله عز وجل بأفعاله، نفي الربوبية، ومنه نفي كمال الله بنفي صفاته وأسمائه أو بعضها. نعم.
قال: وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين.
فعطل الله عن وجوده، أنكر رب العالمين، أنكر الله وأنكر ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
نعم.
والشرك والتعطيل،
والشرك يعني والشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية. نعم.
والشرك والتعطيل متلازمان.
نعم.
فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك.
نعم. لا يمكن أن يكون المشرك في الألوهية موحدا في الربوبية توحيدا كاملا، توحيدا كاملا، بل لا بد من نقص في توحيد الربوبية عنده. المشرك قد ينفي توحيد الربوبية لأنه ينفي وجود الله أصلا، وقد يقر بتوحيد الربوبية في الجملة، لكن لا بد من أن يكون إقراره بذلك ناقصا. هذا معنى أن كل مشرك معطل وكل معطل مشرك. نعم.
قال رحمه الله: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل.
نعم، الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، لا يستلزم الشرك أن يكون المشرك جاحدا وجود الله، بل قد يكون المشرك مقرا بوجود الله سبحانه وتعالى. ولا يستلزم الشرك، أعني الشرك في الألوهية، أن يكون المشرك جاحدا للربوبية، بل لو سئل من خلقك يقول الله، لو سئل من يرزقك يقول الله، كما تقدم معنا. فهذا معنى أنه لا يستلزم أصل التعطيل، لكن لا يمكن أن يكون الإثبات عند المشرك على وجه الكمال، إثبات الربوبية على وجه الكمال. فهذا معنى كلام المصنف. نعم.
قال رحمه الله: بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته.
من حيث الجملة، من حيث الجملة. نعم.
ولكنه معطل حق التوحيد.
يعطل حق التوحيد، يعني توحيد الألوهية، مع نقص في توحيده للربوبية، في توحيد الربوبية عنده، لا يمكن أن يكون ذلك عنده على وجه الكمال. وإيمانه بالأسماء والصفات هذا أيضا لا بد فيه من نقص، لأن الأسماء والصفات إنما هي مبنية على التلقي، مبنية على التلقي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل.
أصل الشرك الذي يقوم عليه الشرك وينبني عليه الشرك هو التعطيل، هو النفي، هو النفي مع التمثيل، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه.
تعطيل المصنوع عن صانعه أي تعطيل المخلوق عن خالقه. الله عز وجل صنع المخلوقات، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن الأفضل أن يقال الخالق وأن يقال المخلوق. القسم الأول تعطيل المخلوق عن خالقه، وهؤلاء هم الملاحدة الذين ينفون وجود الله ولا يثبتون خالقا للمخلوقات، وهم في هذا في الحقيقة مباهتون للعقل. كيف لا يكون لهذه المخلوقات خالق؟ هذه المخلوقات التي خلقت على نسق بديع، لو نظرنا فقط إلى الإنسان، كيف خلق هذا الإنسان على هذا النسق؟ رأس بما فيه وجسد بما فيه، ما نجد إنسانا على خلقة وإنسانا على خلقة أخرى، وأجهزة عجيبة، الكلية فقط هذا العضو الصغير، ما وظيفته في جسم الإنسان؟ وماذا يقع للإنسان لو تعطل؟ وكم يحتاج الأطباء من أجهزة من أجل أن يجعلوا هذا العضو إذا أصابه خلل من أجل أن يجعلوه يقوم ببعض عمله؟ هذا يكفي ليعلم الإنسان أنه لا بد لهذه المخلوقات من خالق مدبر، وهم في الحقيقة لا يمكن أن يستقروا على نفي الخالق. ولذلك بعضهم يقول إن الذي خلق المخلوقات هو الطبيعة، إن الذي خلق المخلوقات هو الطبيعة، وبعضهم يقول العلة الأولى، وقد تقدم الكلام عن هذا وشرحناه. هم في الحقيقة يريدون أن يفروا من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فيعطلون المخلوقات عن الخالق، لأنهم يعلمون أنهم لو أثبتوا الخالق للزمهم أن يثبتوا وجود الله. لا يمكن أن يكون الخالق لهذه المخلوقات على نظامها وبديع خلقها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له.
نعم، الثاني تعطيل الصانع أي الخالق سبحانه وتعالى عن كماله الثابت له. هؤلاء لا ينفون وجود الله بل يقرون بوجود الله، ولكن ينكرون كماله بإنكار صفاته وأسمائه أو بعضها، فيعطلون الله عز وجل عن بعض كمالاته أو عن كلها مع إثباتهم وجود الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد.
انتبهوا لهذا الثالث يا إخوة، الثالث هو نفي استحقاق الله عز وجل الانفراد بالعبودية، هو نفي استحقاق الله عز وجل الانفراد بالعبودية، لأن هذا في الحقيقة أشكل على بعض الناس، وقالوا إن هذا ليس من شرك التعطيل، وإنما هذا من النوع الثاني، أو ليس من شرك المتعلق بالمعرفة والإثبات، وإنما هو من الشرك الثاني المتعلق بالعبودية. لا، هنا لا يريد العبودية، وإنما يريد نفي استحقاق الله الانفراد بالعبودية، استحقاق الله الانفراد بالعبودية، ولذلك كان من الشرك المتعلق بالمعرفة والإثبات، لأنه تعطيل لله عن استحقاق الانفراد بالعبودية، فهو نفي لاستحقاق الله عز وجل الانفراد بالعبودية. نعم.
ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته.
ومن هذا أي من شرك التعطيل، من شرك التعطيل شرك أهل الوحدة. عندنا أهل الوحدة، وعندنا أهل الاتحاد، وعندنا أهل الحلول، كلهم مشركون أقبح الشرك. أهل الوحدة يقولون الخالق والمخلوق واحد، فليس ثمة خالق ومخلوق، وإنما هم واحد. فيرون الوحدة بين الخالق والمخلوق أصلا من الأصل، لا فرق بين الخالق والمخلوق من الأصل، فليس ثمة خالق ومخلوق، بل هم واحد. وأهل الاتحاد يرون أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق، وأن هناك خالقا ومخلوقا، لكنهم اتحدوا. يعني الأصل أن هناك خالقا ومخلوقا، هذا في الأصل، ثم اتحدوا، وهذا قبيح كالذي قبله. الفرق بينهم أن أهل الوحدة لا يثبتون فرقا بين الخالق والمخلوق من الأصل، وأهل الاتحاد لا يثبتون فرقا بين الخالق والمخلوق في المآل، وإلا فالأصل هناك فرق عندهم. وأهل الحلول هم الذين يقولون إن الله حل في مخلوقاته، حتى يستحل بعضهم أن يقول أنا الله، لأنه يعتقد أن الله حل فيه، أو يقول الله في جبتي، أو الله في ثوبي، لأنهم قبحهم الله يعتقدون أن الله حل في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته، كما يعتقد النصارى أن الله حل في عيسى عليه السلام. فهذا شرك أهل الوحدة، هذا فيه تعطيل، فيه تعطيل الله سبحانه وتعالى. تعطيل المصنوع عن صانعه، وتعطيل الصانع عن كمالاته. نعم.
قال رحمه الله: ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس.
نعم، هذا تقدم شرحه وبيانه. والملاحدة الذين يقولون بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى العلل، العلة الأولى وما تفرع عنها، وقد تقدم شرح هذا، وكله سفسطة وفلسفة لا معنى لها، وقد تقدم بيان ذلك وسقوطه وتهافته فيما تقدم من كلام المصنف رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية.
من شرك التعطيل شرك معطلة الأسماء والصفات، الذين ينتسبون إلى الإسلام، ينتسبون إلى الإسلام، لكنهم يقعون في شرك التعطيل، فيعطلون الله عز وجل عن كمالاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فينفون الأسماء والصفات أو يثبتون الأسماء مجردة بلا صفات وينفون الصفات أو ينفون بعض الصفات. قال كالجهمية، الجهمية نفوا الأسماء والصفات فهم المعطل تعطيلا كاملا، لأنهم ينفون الأسماء وينفون الصفات فتعطيلهم كامل. نعم.
كالجهمية والقرامطة
القرامطة ينفون الإثبات والنفي، ينفون الإثبات والنفي في باب الأسماء والصفات، ينفون الإثبات وينفون النفي فنفوا الطرفين، يقولون لا نقول يسمع ولا نقول لا يسمع، لا نقول يعلم ولا نقول لا يعلم، فابتدعوا مذهبا نفوا فيه الطرفين معا الإثبات والنفي، وهذا تعطيل، هذا في الحقيقة قول بعدم وجود الله سبحانه وتعالى في حقيقته. نعم.
وغلاة المعتزلة،
المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة على أنها أعلام مجردة، وجردوها من الصفات، وجردوها من الصفات ونفوا الصفات. إذن يا إخوة لا نقول إن المعتزلة نفوا أثبتوا الأسماء هكذا مطلقا، لا، المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة، أعلام مجردة، وسلبوا الصفات التي فيها، هذا من جهة إثباتهم للأسماء. فإثباتهم للأسماء ناقص يا إخوة، لأنهم يثبتونها أعلاما مجردة ويسلبونها الصفات التي فيها وينفون الصفات، وينفون الصفات، فتعطيلهم أقل من تعطيل الجهمية، تعطيلهم أقل من تعطيل الجهمية، والكل قبيح. فالمعتزلة يقولون إن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وغلاة المعتزلة يردون الأسماء إلى الذات فيقولون الله عليم وعلمه ذاته، الله سميع وسمعه ذاته، فالحقيقة أنهم لا يثبتون إلا الذات، لا يثبتون إلا الذات، لا يثبتون صفة زائدة على الذات، وإنما يثبتون الأسماء ويردونها إلى الذات، يقولون سميع وسمعه ذاته، عليم وعلمه ذاته، فهم في الحقيقة إنما يثبتون الذات فقط. ومن معطلة الأسماء والصفات من يثبتون بعض الصفات وينفون أكثرها، وينفون أكثرها، فهم معطلة في الحقيقة، وذلك كالأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية يثبتون بعض الصفات وينفون أكثر الصفات، وهؤلاء في الحقيقة معطلة، لأنهم عطلوا الخالق سبحانه وتعالى عن كماله الثابت له. الله عز وجل له الكمال المطلق، وأسماء الله وصفاته كمالات ثبتت لله بالكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. فكل من نفى الصفات فقد عطل الله عز وجل عن كمالاته الثابتة له، وكل من نفى شيئا من الصفات فقد عطل الله سبحانه وتعالى عن بعض كمالاته الثابتة له سبحانه وتعالى، فيكون قد وقع في شرك التعطيل، يكون قد وقع في شرك التعطيل. هذا ما يتعلق بهذا القسم والنوع الأول من القسم. من الشرك الأول الذي هو شرك متعلق بالمعرفة والإثبات، لعلنا نقف هنا لأن النوع الثاني طويل ويتصل بعضه ببعض فلا يصلح أن نقطع بعضه عن بعض، فنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. وقد أخبرتكم يا إخوة أن هذا الدرس، أعني شرح تجريد التوحيد المفيد، سيستمر، لن يتوقف إن شاء الله عز وجل، بل سيستمر بعد فجر كل سبت، ومن يوم الأربعاء القادم في دروس العصر نبدأ بدروس الحج، حيث نكمل شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم. وأما درس فجر السبت فسيبقى كما هو في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد، وذلك لعظيم الحاجة لهذا العلم. ولا ينبغي للمؤمن أن يخلي نفسه من علم التوحيد، بل هذا العلم مما يكرر، هذا العلم لا يترك ولا يستغنى عنه، بل يعاد إليه مرة بعد أخرى. وكلما فرغ الإنسان من دراسة علم التوحيد ينبغي أن يعود إليه. التوحيد فريضة العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن مات وهو يقرر التوحيد ويدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك صلى الله عليه وسلم. كل فريضة من فرائض الدين إلا الشرك لم تكن موجودة في مدة البعثة كلها، بل في أول البعثة ما كانت موجودة إلا التوحيد والنهي عن الشرك، كان موجودا من أول البعثة، فرض من أول البعثة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة وهي أعظم أعمال المؤمن لم تكن موجودة في أول البعثة ولم تفرض في أول البعثة. ولهذا يا إخوة، هؤلاء الذين يقولون أنتم ما عندكم إلا التوحيد إلا التوحيد، كأنكم تتهمون الناس بأنهم مشركون، هؤلاء في الحقيقة طاعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث وهو يقرر التوحيد ويدعو إلى التوحيد، وعندما هاجر إلى المدينة كان يقرر التوحيد ويدعو إلى التوحيد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. والذي يسير على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يعظم التوحيد وأن يفرح بالتوحيد وأن يقرر التوحيد وأن يكرر الكلام في التوحيد. وذلك يقرر علماء أهل السنة والجماعة أن علم التوحيد علم لا يترك، بمعنى أنه يكرر مرة بعد أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظمون التوحيد ويقررونه ويكررونه ويدعون إليه ويصبرون على ما يصيبهم في طريق الدعوة إلى التوحيد. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.